نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله القدير دراستنا من سفر أخبار الأيام الثاني. هذه الدراسة هي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا استعرض القس تشاك عواقب الابتعاد عن الرب القدوس ونتائج عدم التوبة عندما يواجه الإنسان بالخطايا الفظيعة التي ارتكبها. وفي حلقة اليوم سوف يتابع القس تشاك عصيان الملك آسا، وسوف يركز على فكرة أن المهم هو الكيفية التي ينهي المرء بها حياته بغض النظر عما كانت عليه الحياة في بدايتها. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 16 من سفر أخبار الأيام الثاني، وابتداء من العدد 9. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر أخبار الأيام الثاني من الأصحاح 16، وابتداء من العدد 9، ونقرأ فيه: لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه، فقد حمقت في هذا حتى إنه من الآن تكون عليك حروب. ما الذي نقرأه في هذا العدد مستمعي الكرام؟ إننا نقرأ أن الرب يريد أن يستخدم حياتنا ويباركنا ويسكب من موارده المجيدة علينا، أي أن عيني الرب تجولان في الأرض للبحث عن أشخاص يستطيع الرب أن يستخدمهم، لأن الرب يريد أن يصل إلى العالم بواسطتنا نحن المؤمنون باسم يسوع، وأعطيناه أن يملك على حياتنا. لذلك يبحث الرب عن أشخاص قلوبهم كاملة نحوه ليضع موارده المجيدة في حياتهم. فما أروع أن تكون قلوبنا موجهة نحو الرب مستمعي الأعزاء. فلنسأل الرب أن يأخذ قلوبنا بعيدا عن مباهج الخطية التي يعرضها العالم الساقط، وعن أهدافنا ورغباتنا وطموحاتنا التي تنحرف بقلوبنا عن الله العلي. ولنصلي أن يجد الرب قلوبنا مرفوعة نحوه عندما تكون عيناه جائلتين في الأرض بحثا عن مثل تلك القلوب التي تتشدد باسمه القدوس. إذن من المهم يا أعزائي أن نضع في حياتنا أولا أن تكون رغباتنا متوافقة تماما مع مشيئة الرب، كي يستخدمنا الرب باستمرار لمجد اسمه وامتداد ملكوته. ويجب أن تكون هذه صلاتنا، لأن الانحراف عن هذا التوجه القلبي هو أمر سهل جدا. فمن السهل أن يتبنى المرء خطة بعيدة عن الرب، لكنها تكون دون جدوى، كما تكون أحيانا بنهاية بائسة، فتلك دون شك أوقات مهدورة من حياتنا. والغاية الأسمى في حياتنا هي أن نخدم الرب ونفعل مشيئته، ليعمل الرب في حياتنا ويظهر مقاصده بينما نحيا أيامنا له. نتابع الآن تأملاتنا في العدد 10 من الأصحاح 16، وجاء فيه: فغضب آسى على الرأي ووضعه في السجن لأنه اغتاظ منه من أجل هذا، وضايق آسى بعضا من الشعب في ذلك الوقت. من الواضح مستمعي أن الحق يثير غضب الشخص المخطئ بل يثير غيظه أيضا كما جرى في هذا المقطع مع الملك آسا. ونرى هنا أن الملك الذي أطلق إصلاحا روحيا عظيما في المملكة وتعهد أمام الله القدوس وأمام شعبه أن يخدم الرب الحي هو ذاته الذي غضب على نبي الرب وألقى به في السجن، مع أن النبي كان ينقل رسالة حق إلى الملك آسا. ونتابع مجريات الأحداث في العدد 12 من الأصحاح 16 ونقرأ فيه: ومرض آسا في السنة 39 من ملكه في رجليه حتى اشتد مرضه، وفي مرضه أيضا لم يطلب الرب بل الأطباء. وبعد ذلك مستمعي الكرام مات الملك آسا، وفي النص إشارة ضمنية إلى أنه لو طلب الرب لشفاه الرب من المرض الذي أصاب رجليه، لكن آسا أصر على عدم الاتكال على الرب بل طلب الأطباء. وهكذا نرى أنه ابتدأ في حياته نمطا من الاتكال على البشر واستمر في هذا النمط بدل أن يتكل على ذراع الرب. وفي هذا السياق نقرأ ما جاء في المزمور 118 والعدد 9 منه، والذي يقول: الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. فكم هو محزن يا أصدقائي ما جرى مع الملك آسا، فقد كان إنسانا وضع ثقته في الرب في بداياته، فحقق انتصارات وعرف مجد الرب وقدرته وأطلق نهضة روحية في المملكة كلها، لكن حياته انتهت بالاتكال على ذراع البشر، ومات على هذه الحال من الثقة بالبشر، ورفض في آخر أيامه العودة إلى الرب والاتكال عليه. وبعد موت آسا جلس ابنه يهوشافاط على عرش المملكة بدلا منه، وكان يهوشافاط ملكا صالحا وتشدد في الرب إلهه. ولننتقل الآن إلى الأصحاح 17 من سفر أخبار الأيام الثاني والأعداد من 3 إلى 9، وجاء فيها: وكان الرب مع يهوشافاط لأنه سار في طرق داود أبيه الأولى ولم يطلب البعليم، ولكنه طلب إله أبيه وسار في وصاياه لا حسب أعمال إسرائيل. فثبت الرب المملكة في يده، وقدم كل يهوذا هدايا ليهوشافاط، وكان له غنى وكرامة بكثرة، وتقوى قلبه في طرق الرب، ونزع أيضا المرتفعات والسواري من يهوذا. وفي السنة 3 لملكه أرسل إلى رؤسائه، إلى بن حائل وعبديا وزكريا ونثن إيل وميخايا، أن يعلموا في مدن يهوذا، ومعهم اللاويون شمعية ونثنيا وزبديا وعسائيل وشميرموث ويهوناثان وأدونية وطوبية وطوب أدونية اللاويون، ومعهم ألي شمع ويهورام الكاهنان، فعلموا في يهوذا، ومعهم سفر شريعة الرب، وجالوا في جميع مدن يهوذا وعلموا الشعب. يذكرنا هذا المقطع مستمعي الكرام بما جاء في إنجيل متى الأصحاح 36، ونقرأ فيه: لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. إذن تمسك يهوشافاط بالرب إله أبيه ولم يسجد للبعل. وقرأنا بعد ذلك أنه أرسل فريقا من اللاويين إلى جميع مدن يهوذا ليعلموا الناس شريعة الله الحي وطرقه، وهكذا كان يعمل على إعادة الشعب إلى الرب الإله الذي هو مركز حياتهم على مستوى البلاد كلها. ونتابع ما جرى بعد ذلك في الأعداد من 10 إلى 13 من الأصحاح 17، وجاء فيها: وكانت هيبة الرب على جميع ممالك الأراضي التي حول يهوذا، فلم يحاربوا يهوشافاط. وبعض الفلسطينيين أتوا يهوشافاط بهدايا وحمل فضة، والعربان أيضا أتوه بغنم من الكباش 7700، ومن التيوس 7700. وكان يهوشافاط يتعظم جدا وبنى في يهوذا حصونا ومدن مخازن، وكان له شغل كثير في مدن يهوذا، ورجال حرب جبابرة بأس في أورشليم. وكان تعداد جيش يهوذا مستمعية نحو 1,000,000 جندي في ذلك الحين، وكانوا جميعا تحت إمرة الملك يهوشفاط. ونواصل دراستنا بالانتقال إلى الأصحاح 18 والعدد الأول منه، وجاء فيه: وكان ليهوشفاط غنى وكرامة بكثرة وصاهر أخآب. وكما نذكر من دراستنا لسفر الملوك الأول، فقد كان أخآب أحد أشر ملوك المملكة الشمالية، لذلك لا نفهم السبب الذي دفع يهوشفاط الملك الصالح إلى زيارة أخآب الشرير في السامرة عاصمة المملكة الشمالية. وبينما كان في تلك الزيارة، عرض أخآب على يهوشفاط أن يخرج معه لمحاربة الأراميين في منطقة راموت جلعاد، فوافق يهوشفاط على هذا الاقتراح. وقال يهوشفاط لأخآب بما معناه: إنهما في خندق واحد، وشعبه مع شعب أخآب، وجيشه يحارب إلى صف جيش أخآب، فأحوالهما هي ذاتها بوصفهما ملكين على الأمة العبرانية كلها. ولكن قبل أن ينطلق الملكان إلى المعركة، سأل يهوشفاط إن كان هناك نبي لله العلي كي يسأله عن مشيئة الرب قبل الخروج إلى القتال. وعندها مستمعية، نادى أخآب 400 نبي، وكانوا جميعا على كلمة رجل واحد، حيث شجعا الملكين على الخروج إلى محاربة الأراميين، لأن الرب سيعطيهما أن ينتصرا في المعركة، وسوف يدفع الأراميين ليديهما. وهنا سأل يهوشفاط من جديد إن كان هناك نبي للرب الإله، لأنه استغرب في الواقع من اتفاق الأنبياء 400 على كلمة واحدة بهذه الطريقة الغريبة. وعند ذلك رد أخآب قائلا إن هناك نبيا اسمه ميخا، لكنه لم يكن يحب ذلك النبي، لأنه لم يكن يتكلم بالخير على أي شيء كان أخآب يفعله. وهناك قال يهوشفاط لأخآب إن عليه ألا يقول هذا، فربما تكون هذه المرة مختلفة مع النبي ميخا. وعند ذلك أرسل أخآب خادما لإحضار ميخا النبي، ولما التقى الخادم النبي ميخا قال له إن عليه أن يتنبأ بكلام طيب للملك كما فعل الأنبياء 400 الآخرون، لأن ميخا كان مشهورا بأن كلامه لأخآب الشرير كان جافا دائما. ولما جاء ميخا إلى الملك، سأله الملك ما إذا كان عليه أن يحارب الأراميين في راموت جلعاد أم لا، فرد ميخا عليه إنه يستطيع أن يذهب وسوف يهزم أعداءه. فشعر أخآب بأن هناك لهجة سخرية في كلام النبي ميخا، فأصر أخآب عليه أن يتكلم بالحق. فرد النبي قائلا لأخآب إنه شاهد في رؤيا أن الشعب مشتتون على الجبال كخراف لا راعي لها، ويعني ذلك إعلان أن الملك سيموت في المعركة. ثم تابع النبي كلامه في الأعداد من 18 إلى 23 من الأصحاح 18، وجاء فيها وقال: فاسمع إذن كلام الرب، قد رأيت الرب جالسا على كرسيه، وكل جند السماء وقوف عن يمينه وعن يساره. فقال الرب: من يغوي أخآب ملك إسرائيل فيصعد ويسقط في راموت جلعاد؟ فقال هذا هكذا، وقال ذاك هكذا. ثم خرج الروح ووقف أمام الرب وقال: أنا أغويه. فقال له الرب: بماذا؟ فقال: أخرج وأكون لروح كذب في أفواه جميع أنبيائه. فقال: إنك تغويه وتقتدر، فاخرج وافعل هكذا. والآن هو ذا قد جعل الرب روح كذب في أفواه أنبيائك هؤلاء، والرب تكلم عليك بشر. وبعد أن أنهى ميخا كلامه، تقدم أحد الأنبياء الكذبة واسمه صدقية، وضرب ميخا وقال إنه كاذب، وكان هذا النبي قد وضع على رأسه قرونا حديدية قبل أن يأتي ميخا، وقال لأخآب إنه سوف ينطح أعداءه ويهزمهم كما يفعل هو بهذه القرون الحديدية. وهنا رد ميخا على صدقية كما نقرأ في العدد 24 من الأصحاح 18، حيث قال له: إنك سترى في ذلك اليوم الذي تدخل فيه من مخدع إلى مخدع لتختبئ. بعد ذلك أمر الملك أخآب بأن يوضع ميخا في السجن إلى أن يعود بسلام من المعركة. وهنا رد ميخا بجرأة قائلا لأخآب: إنه لن يكون نبي الله العلي إذا عاد أخآب سالما من تلك المعركة. وتكمن هنا يا أحبائي صعوبة في فهم الطريقة التي عمل بها الرب في هذا الموقف. والسؤال المطروح هنا: لماذا يوكل الرب الأمين روح كذب وضلال ليتولى هذه المهمة؟ فكيف يكون الشيطان خادما لله العلي؟ والواقع هو أن لوجود الشيطان مقاصد لخدمة الله، وهذا ما يجعله موجودا إلى الزمن الحاضر. ورغم أن للشيطان سلطانا أن يتحرك في مجال إرادته الحرة، فإن السيطرة النهائية على مسرح الأحداث يا أحبائي هي للرب الوحيد المبارك. لذلك فإن الرب قادر أن يستخدم الشيطان أو أعوانه لتحقيق مشيئة الرب ومقاصد السماء. وفي سياق مشابه نعرف من القصة في سفر أيوب أن الشيطان كان يتذمر لأن الرب قد فرض محدوديات عليه، لذلك لم يكن في وسعه التحكم في حياة أيوب كما كان يريد. فعندما خلق الله الإنسان ليكون كائنا حرا أعطاه القدرة على تحديد مصيره واختياراته، ولهذا أعطى الله الإنسان بديلا عن اتباعه كي يعرف ما إذا كان الإنسان يحبه ويخدمه من قلب محب أم لا. لأن الرب كان يريد أن تكون للإنسان علاقة محبة بشخص الله الكريم، ولن تكون هناك وسيلة لأن يعرف الرب مدى المحبة الحقيقية للإنسان ما لم يعطه القدرة على الاختيار. فوضع في جنة عدن شجرة ممنوعة، وسمح للشيطان بأن يستغل تلك الشجرة ليمارس الإنسان حرية الاختيار وينال الفرصة للتعبير الحقيقي عن محبته لله العلي. لذلك لا يفرض الرب المحبة أو التعبير عن تلك المحبة كما لا يفرض الخدمة على أي إنسان، لكنه يعطي البشر أن يختاروا مصيرهم. فعندما نخدم الرب ونعبر عن محبتنا لشخصه الكريم فإن ذلك يكون نابعا من اختيارات قلوبنا، فلدى كل منا الاختيار أن يحب الله العلي أو لا يحبه، لكننا نختار أن نحب الرب ونخدمه ونلتزم تجاهه. وعن ذلك يقبل الرب من قلوبنا دفء المحبة التي يرغب دائما أن تكون سمة علاقته بنا. وبالعودة إلى قصتنا في سفر أخبار الأيام الثاني، نرى أن الله العلي سمح لروح كاذب مضل أن يحل على أفواه أنبياء أخآب ليحقق قصده بمقتل أخآب الشرير في راموت جلعاد. فكانت تلك الطريقة التي اختارها الرب بحكمته مع وجود طرق عديدة أخرى لإنهاء حياة أخآب. وفي الواقع يا أحبائي يمكن أن يكون الأنسب هو طرح السؤال التالي: لماذا اختارنا الرب رغم كل ما فينا من نقائص؟ الجواب ببساطة أننا لا نعرف حكمته وطرقه، ومن عدم الحكمة أن نناقش اختيارات الله العلي، بل الأفضل لنا أن نجيب قائلين للرب إنه الحكيم وكلي العلم، فهو يعرف الأفضل في إطار اختياراته. وبمتابعة مجريات أحداث القصة نرى بعد ذلك أن أخآب خرج لمواجهة بنهدد ملك الأراميين، وبينما كان أخآب ويهوشفاط في طريقهما إلى هناك اقترح أخآب أن يتنكر قبل أن يدخل الحرب، بينما يرتدي يهوشافاط الملابس الملكية. فتنكر أخ آب ودخل الحرب بين الجنود، أما يهوشافاط فجلس في العربة الملكية. وعلى الجانب الآخر مستمعية، كان بنهدد قد أمر الجنود أن يركزوا على عربة الملك، فقد رأى أنه لو تمكنوا من القضاء على الملك فستنخفض معنويات الجنود، مما يمكنهم من حسم المعركة بسهولة. وهكذا طارد الأراميون عربة يهوشافاط مفترضين أنه أخآب، واستمروا في مطاردته ومحاصرته. لكن عندما صرخ يهوشافاط علم الجنود أنه ليس أخآب ملك العبرانيين، فتراجعوا عن قتله وتوقفوا عن مطاردته. وفي تلك الأثناء اشتدت المعركة، فأطلق أحد الرجال الأراميين سهامه عشوائيا في اتجاه العبرانيين، فأصاب أحد السهام أخآب في مكان قاتل، وهنا انسحب أخآب على عربة، لكنه مات في نهاية ذلك اليوم. وهكذا تحققت النبوات التي كانت من الله القدير على أخآب. وبعد انتهاء تلك المعركة عاد يهوشافاط سالما إلى أورشليم.
في حلقة اليوم رأينا أن قلب يهوشافاط تغير قبل أن يعود إلى أورشليم، وذلك في المعركة التي تعرض فيها للقتل وكان على وشك الموت. وسنرى لاحقا كيف اعترف الملك الصالح بخطيئته وطلب أن ينال رحمة من الرب العلي. وفي الحلقة المقبلة من برنامجنا سوف يشارك القسطشق معنا كيف حول يهوشافاط شعبه عن عبادة الأوثان وأعادهم إلى معرفة الله الحي الحقيقي، وذلك في حركة إصلاح روحي جديد أطلقها بعد أن عاد إلى أورشليم.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تسلك دوما في حياة مقدسة أمام الرب القدوس، فلا تعرج بين الفرقتين أو تكون متهاونا مع الشر والخطية. ونصلي أيضا أن تكون أحد المساهمين في إطلاق نهضة روحية في مجتمعك كما فعل الملك يهوشافاط. ونصلي أخيرا أن تتمتع ببركات الرب الروحية والزمنية، وأن تكنز لك كنزا أبديا في السماء. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
ربي إنني في عطش لك، روحي في اشتياق للهيب جمرك، لذا الآن ساجدا في انتظارك لأرى مجدك. أضئ بوجهك على
نحوك كأرض يابسة. أعط لنا عبدك من قوتك من شدتك يا إلهي. التفت إلي وارحمني ومن كل مخاوفي المذبح
على المذبح
استلمها يا الله.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.